أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤثر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 399: إذا وجد المؤجر عيبا في الأجرة وكان جاهلا به كان له الفاسق وليس له المطالبة بالأرش. خب، في المسألة التي قبلها في مسألة 398 كان الكلام عن أن المستأجر يجد عيبا في ماذا؟ في العين المستأجرة. يعني أنت تستأجر دارا فتجد عيبا في هذه الدار. خب، الآن لا، لو فرضنا أنك استأجرت الدار ودفعت لي ثمنا، في هذا الثمن يوجد عيب. مثلا كان ثمن استئجار الدار 10 كيلوات من الحنطة، تبين أن هذه الحنطة معيبة رديئة مثلا، أو كان ثمن استئجارك للدار أن تعطيني ثمن ماذا؟ العوض الأجرة، وماذا هو جلكم الله؟ أحد الحيوانات مثلا. خب، تبين أن هذا الحيوان أعرج، أعطيتني حمارا أعرج يا شيخون. خب، يقول إذا وجد المؤجر عيبا في الأجرة وكان المؤجر جاهلا بهذا العيب. خب، أنا استلمت الحمار، تبين أن هذا الحمار أعرج، استلمت الحمار كأجرة عن استئجارك للدار، كثمن في البيع، قلنا كأجرة أو عوض، العوض أو الأجرة أدق، وكان جاهلا به، هنا كان له الفاسق وليس له المطالبة بالأرش، للحق في أن أفسخ الإجارة. خب، هل لي أن أطالب بالأرش؟ فرق التفاوت بين الحمار السليم والحمار المعيب. يقول كان له الفسق وليس له المطالبة بالأرش، واضح العدل. وإذا كانت الأجرة كليا فقبض فردا معيبا منها. خب، كان الكلام عن أن الأجرة ماذا؟ كل شخصية، يعني تقول استأجر هذه الدار والثمن هو ذاك الحمار. خب، عندما أعطيتني الحمار تبين أنه ماذا؟ أعرج. خب، الحمار لم يكن كليا في الذمة، كان حمارا متشخصا في الخارج. خب، لو كان كليا ما هو الحكم؟ كليا في الذمة يعني شنو؟ يعني استأجر الدار، تقول لي هكذا استأجر الدار على ان اعطيك الاجرة حمارا معينا، حمارا كيف ما كان، على ان اعطيك الاجرة حمارا. خب، الاجرة هنا حمار، اليس كذلك؟ خب، عندما أتيتني بالحمار اخترت لي فردا أعرج، حمارا أعرج، هنا لي أن لا أستلم الحمار بل أطالبك بإذلاله. خب، وإذا كانت الأجرة كليا في الذمة يعني فقبض فردا معيبا منها، يعني أعطاني الشيخ عون ذهب إلى السوق واختار حمارا أعرج واشتراه لي وأعطاني إياه ثمنا عن سكونته في الدار مثلا، فقبض فردا معيبا منها فليس له الفسق العاقد بل له المطالبة بالصحيح. ما لك أن تفتح، ليس لي أن أفتح العاقد بل لي أن أرد الحمار وأطالب بحمار سليم. خب، إذا تعذر يأتي الكلام الذي تقدم في المسألة السابقة على هذه المسألة يوم الآن. قلنا إن تعذر كان له الفاسق، فإن تعذر الإتيان بحمار سليم بأجرة سليمة كان للمؤجر الفاسق. خب، مسألة 400. طبعا في مسألة 399 إذا وجد المؤجر عيبا في الأجرة. خب، الكلام في المؤجر والكلام في الأجير من وال واحد، يعني شنو؟ قلنا سابقا أن في عقد الإجارة طرفين، طرف المستأجر وطرف الأجير أو المؤجر. لأنه إن كانت الإجارة على الأعيان فهنا يوجد مؤجر، وإن كانت الإجارة على الأعمال فهنا أجير. مفهومين؟ قد يكون أجير وقد يكون مؤجر، هو مثل للمؤجر، والكلام عن الأجير أيضا نفس الكلام. مفهومين الفرق بين الأجير والمؤجر لو لا؟ مؤجر كما لو أجرت أنا، عفوا كما لو أجر الشيخ عون داره، أنا هو مستأجر، استأجرت دار الشيخ عون. مفهومين؟ أنا الآن استأجرت دار الشيخ عون، عكس المثال السابق، أنا استأجرت الآن دار الشيخ عون، الشيخ عون يقال له مؤجر وأنا مستأجر. هنا الإجارة على الأعيان، على دار خارجية، على عين خارجية، وتارة تكون الإجارة على الأعمال، كما لو أجر الشيخ عون نفسه للقيام بعمل، أجر نفسه ليطبق الجدار، هنا إجارة على الأعمال، هنا أنا مستأجر والشيخ عون أجير. خب هو هنا مثل للمؤجر، والكلام عن الأجير هو الكلام، لا فرق. يعني الشيخ عون سواء كان هو مؤجر أو أجير الكلام من واد واحد. خب في مسألة 400، هذه المسألة على كفرها تحتاج إلى وقفات. خب قلنا سابقا في كتاب البيع أن هناك مجموعة من الخيارات، صحيح؟ خيار المجلس، وخيار الحيوان، وخيار الشرط، وخيار الغبن، وخيار العيب، وخيار الرؤية، و إلى آخره. خب هنا في الإجارة هل توجد خيارات أيضا؟ يقول نعم، يجري في الإجارة خيار الغبن. يعني شنو خيار الغبن؟ يعني لو أجرت داري على الشيخ عون بعشرة دنانير، أنا كنت أعتقد أن إجارة المنزل تكون بعشرة دنانير، في حين إجارة المنزل هي 100 دينار، فأنا هنا مغبون، أليس كذلك؟ خب يجري خيار الغبن، يجري خيار الغبن. وقد ينعكس الأمر، أنا أجرت الدار بألف دينار، هنا في المثال السابق الخيار لمن؟ الخيار للمؤجر، أنا أجرت الدار بعشرة دنانير، في حين ثمنها في السوق كان مثلا 20 دينار، فأنا أجرت بكم؟ بنقصان عن أجرة السوق، فلي خيار الغابن. طب قد ينعكس الأمر، قد أؤجرها ب30 دينار، في حين هي قيمتها في السوق كان 20 دينار. هنا إذا التفت المستأجر كان له خيار الغابن. متفقين؟ إذا خيار الغبن قد يثبت للمؤجر وقد يثبت للمستأجر. يقول خيار الغبن وخيار الشرط، يعني شنو خيار الشرط؟ قلنا سابقا وأجرك الدار على أن يكون لمدة شهر، على أن يكون لي الخيار في أي لحظة آتي وأفتح المعاملة، أسترد الدار وأعطيك الثمن، هذا خيار الشرط. خيار الشرط قد نجعله للمؤجر أو للمستأجر أو لأجنبي، أجنبي يعني شخص غير المستأجر وغير المؤجر. خيار الشرط يتصور فيه 3 حالات، الحالة الأولى أن يكون أو 4 حالات، فنقول خيار الشرط يتصور فيه 4 حالات، الحالة الأولى أن يكون خيار الشرط للمستأجر، الحالة الثانية أن يكون للمؤجر، الحالة الثالثة أن يكون لكليهما للمؤجر والمستأجر، نعم، الحالة الرابعة أن يكون لشخص أجنبي تماما ليس هو المستأجر ولا هو المؤجر. يقول حتى للأجنبي يصح، يعني أنا أجرتك يا شيخ عون ولم نجعل الخيار لا لي ولا لك، بل جعل الخيار للشيخ حسين هو الذي يتلقى ويستخدم المعاملة. يقول صحيح. خب وخيار العيب، خيار العيب بعد واضح، أجرتك الدار فتبين أن في الدار عيب، هذه المسألتين التي تقدمتا هو يتكلم فيهما عن خيار العيب بعد شرحهما. خب خيار العيب أن يكون العيب في العين المؤجرة أو في ماذا؟ في الأجرة، في العوض. الصوب وخيار تخلف الشرط. يعني شنو هذا خيار تخلف الشرط؟ يعني آجرتك هذه الدار يا شيخ عون على أن تكون مساحتها 100 متر، هذا المنزل مساحته 100 متر، أجرتك إياه وأجرك هذه الدار 100 دينار على أن تكون أو بشرط أن تكون مساحتها 100 متر. ويوم رحت أخذت الفيتة، ما أدري إيش تقولون أنتم فيتة، طب هذا الذي تقاس به المساحة وقست وتبين أنها 90 متر مو 100 متر. خب هنا يقول خيار تخلف الشرط، كما تقدمت البيع خيار تخلف الشرط، أيضا هنا أيضا خيار تخلف الشرط موجود. وخيار تبعض الصفقة، خب أنا آجرتك هاتين الدارين، عندي منزلين صوب بعض شيخنا، خب وأجرك إياهما كل منزل منهما 50 دينار أو هما نعم 100 دينار سواء بثمن أو بثمنين. بعد ساعة تبين أن أحد المنزلين ليس ملكا لي بل هو ملك للشيخ حسين، فتبتل الإجارة في هذا المنزل وتصح في منزلي أنا، صحيح؟ فالآن تبعضت الصفقة عليك، كيف يعني تبعضت الصفقة؟ أنت استأجرت المنزلين معا، لم تستأجر أحد المنزلين. طب هنا نقول تصح الإجارة في أحد المنزلين، إذا خسرت الإجارة في الآخر تبقى الإجارة في المنزل الأول على حالها، صحيحة؟ غاية الأمر أنت لك خيار تبعض الصفقة، لك أن تقول أنا استأجرت المنزلين معا، أنا أتبرر إذا استأجر فقط منزل واحد، كما تقدم نظيره في البيع. يقول وتبعض الصفقة، وأيضا وخيار تعذر التسليم لو تعذر تسليم الدار. في البيع قلنا إذا تعذر التسليم أثبت ذلك خيار تخلف خيارا للبائع أو للمشتري، ممكن هنا أيضا لو تعذر تسليم الدار إلى المستأجر الكلام هو الكلام، يثبت خيار تعذر التسليم. خب وخيار التفليس والتدليس والشركة، هذه 3 خيارات لا بد من التوقف أمامها والتمثيل لها والتأمل في الأمثلة التي نضربها لها. خب هذه 3 كلمات مو أكثر، والتفليس والتدليس والشركة. التفليس يقولون فيما إذا أفلس المستأجر، أنا أجرت الدار للشيخ عون وكان الثمن حمارا معينا كان مربوطا في الحظيرة، استفدتوا للمسألة؟ الآن عندما أجرت الدار على الشيخ عون وكان العوض هو حمار، أتيت للشيخ عون، أتى الحاكم وحجر على أموال الشيخ عون الآن، الآن الحمار من ضمن أموال الشيخ عون، للآن ما سلمني إياه، وحجر الحاكم على جميع أمواله، ليش الحاكم يحجر على أموال الشيخ عون؟ لأنه مفلس، ركزوا على المسألة، إذا أفلس الإنسان صارت ديونه كبيرة واشتكى الديان يقوم الحاكم بالحجر عليه. يمنعه من أي تصرف في أمواله، هذا يقال له تحجير وتأتي بحثه مفصلا. خب الآن في هذا الظرف أنا كنت قبل يومين أجرت منزلي على الشيخ عون وكان الثمن ماذا حمار، الآن صار هذا الحمار من ضمن إلى الآن لم يسلمني إياه، لو سلمني إياه لما حجر عليه، لكن حجر عليه الأجرة المتفق عليها هي من ضمن ماذا؟ من ضمن الأمور التي حجر عليها. هنا أنا أصير أنا المؤجر، أصير بين خيارين، الخيار الأول أن أفسخ المعاملة وأسترد المنزل وأطرد الشيخ عون مني، أقول أخرج منه، هذا خيار. الخيار الثاني أن أبقي المعاملة على ما هي عليه وأصير من جملة الديان وأدخل مع الديان يسوون تصفية حسابات مع الشيخون. الديان ماذا يفعلون؟ بعد أن رفعوا أمرهم إلى الحاكم، الحاكم يبعث شخص يجرد أملاك الشيخون ويقسمها على الديان، على الأشخاص الذين لهم أموال عند الشيخون، الذين يدين لهم الشيخون بأموال. هنا في مثل هذا المورد يقول السيد: أنت مخير بين أمرين، يعني أنا مخير بين أمرين، بين أن أشتق المعاملة فأسترد المنزل وأخرج الشيخون منه، وبين أن ماذا؟ وبين أن أمضي المعاملة على حالها. خب لكن لا يمكنني أخذ الحمار في هذه الحالة، لأن الحمار صار من ضمن الأموال المحجر عليها، فأضرب مع الديان، افترض أن مجموع الديون أو مجموع أموال الشيخون عندما باعوها صار 100 دينار مجموع أمواله. خب ونحن الديان 200 دينار مجموع أموالنا التي لنا عند الشيخون، فتقسم 100 دينار علينا، الذي له مثلا دينار يأخذ نصف دينار وهكذا. خب هذا يقال له خيار التفليس. جايبنا في كلمة واحدة، هذا أثرنا لنظيره في البيع أيضا. خب وهنا أيضا خيار يسمى خيار التدليس. خيار التدليس يرجع إلى خيار تخلف الواصف، يعني أوهمني الشيخون مثلا، أو أنا أوهمت الشيخون عندما أجرته الدار، أوهمته بأن هذه الدار فيها مواصفات معينة تبين أنها صاحبة لهذه الصفات مثلا. تدليس، هذه المرأة غير المرأة القبيحة تدلس، يعني شنو هو؟ يدلسونها يعني مثلا يركبون عليها مثلا ما يسمى عندنا في اللهجة البحرانية باروكة مثلا، هذا الشعر المستعار مثلا. بلى تدليس هذا، توهم الشخص بشيء. مثلا شيخون يتزوج امرأة كبيرة في السن فيضع لها طقم أسنان مثلا، واضح؟ يدلسون يوهمونه أن فيها أسنان، هي ما فيها أسنان، كل قدرتها الطائحة، فيضع لها طقم أسنان مثلا. خب هذا يقال له ماذا؟ تدليس. من شاق وياك واجه شيخ قدرا على أي حال. خب ها التدليس سواء كان من المؤجر أو من المستأجر يوجد الخيار للطرف الآخر، خيار التدليس. خب عندنا خيار الشركة أو الشركة، البعض يرفض الشركة البعض الشركة، لا بأس. خب ومثاله ما لو آجره داره، أنا آجرت داري للشيخون، تبين أن نصف هذه الدار لا أملكها أنا. شوفوا هذه الدار ذهبت أنا للشيخون وقلت وأجرك هذه الدار 100 دينار، وقال قبلت. خب الآن عندما أراد أن يأتي تبين أن نصف الدار هي ملكا لي والنصف الآخر مو ملك لي بل ملك للشيخ حسين. خب تصح الإجارة من النصف الأول الذي هو لي، أما النصف الثاني فصحت الإجارة وعلى نهاية تتوقف على إجازة الشيخ حسين. إن أجاز تصح الإجارة، خب إن لم يجز لا تصح الإجارة، فتكون الإجارة صحيحة فقط في النصف الأول، النصف الثاني إذا لم يجز الشيخ حسين لا تصح فيها. خب الآن نقول إذا لم يجز الشيخ حسين الإجارة فتصح في النصف الأول فقط، هنا توجد مشكلتين. يقول الفقهاء هنا يثبت للشيخ خيارين معا في وقت واحد. الخيار الأول هو خيار الشركة، والخيار الثاني هو خيار تبعض الصفقة. شلون يعني خيار الشركة وخيار تبعض الصفقة؟ يقول خيار الشركة لأنه استأجر الدار لوحده من غير شريك، هذا يقال خيار الشركة. فعندما دخل معه الشيخ حسين كشريك في الدار صار معاً يسكنان في الدار، هنا يثبت له خيار الشركة. واضح؟ ليش يثبت خيار الشركة؟ لأن العاقد يقول الفقهاء لأن العاقد عندما بني وإن لم نتلفظه صريحا لكن هناك شرط ضمني أن تكون الدار لي وحدي، ما يفرج السكن العالم كله في الدار وياي، حب أنا استأجرت الدار لأسكن فيها وحدي على نحو الاستقلال، واضح؟ على أن أسكن فيها وحدي على نحو الاستقلال. هنا شرط الاستقلال موجود، أن أستقل بالدار لا يشاركني فيها أحد، يقول الشيخ عون، في حين أنا عندما أجرته تبين أنه سيشاركه فيها أحد وهو الشيخ حسين، فيكون نصف للشيخ عون ونصف للشيخ حسين. وضحت الآن المسألة؟ فهنا يثبت خيار الشركة. ليش؟ لأنه دخل معه شريك في الدار، هذا الشريك، هذا الشريك يضايق الشيخ عون بلا إشكال، فهنا لا بد من إثبات خيار الشركة. خب خيار تبع حوض الصفقة، يقول الشيخ عون أنا أيضا لم أستأجر نصف الدار، استأجرت من نصفين معا، في حين الآن فسدت الإجارة في نصف الدار وصحت في النصف الثاني، فلي خيار يسمى خيار تبع حوض الصفقة، لأني لم أستأجر بعض الصفقة بل استأجرت الصفقة كاملة، استأجرت المنزل صفقة كاملة، في حين ثبت لي نصفها، نصف الصفقة صح. هنا أيضا يثبت خيار تبحر الصفقة. إذن خيارين في مثل المورد، خيار الشركة وخيار تبحر الصفقة يثبتان. يقول وخيار الشركة وخيار شرط رد العوض، وخيار شرط رد العوض. خب هذا النظير شنو؟ نظير ما تقدم في البيع، نظير شرط رد الثمن في البيع المسمى ببيع الخيار. للفتح أبيعك الدار، ارجعوا للبيع، شوفوا أبيعك الدار بمئة دينار بشرط أنه إلى مدة سنة إن جئتك بمئة دينار أسترد الدار. هذا الذي سماه السيد هنا في بيع الخيار. هنا يقول يأتي الكلام، هو الكلام، أؤجرك الدار بمئة دينار مثلا بشرط أنه إن رجعت إليك في أثناء المدة، أرجعت إليك المئة دينار في أثناء المدة أسترد داري وأخرجك منها. الكلام هو الكلام. خب وخيار شرط رد العوض نظير، يعني مثل شرط رد الثمن في البيع، شرط رد الثمن في البيع هناك سميناه ببيع الخيار، هنا أيضا يثبت بيع الخيار لكن في شنو؟ في الإجارة، مثل بيع الخيار. هذا اللي عبر عنه شنو؟ شرط رد العوض. فاصلة. بعد ذلك يقول ولا يجري في الإجارة خيار المجلس ولا خيار الحيوان. إذا خيارين عندنا لا يجريان في شنو؟ في الإجارة. ليش؟ لأن هذين الخيارين ثبتا للبيع فقط، البيعان بالخيار ما لم يسترقا، ما قال المؤجران بالخيار، قال البيعان بالخيار ما لم يسترقا. تتفتون؟ قال المؤجران، الرواية قالت المؤجران، قالت البيعان يعني البائع والمشتري بالخيار ما لم يسترقا. طب إذا استرقا فقط خيار المجلس، صحيح؟ إذا خيار المجلس خاص بالبيع، في غير البيع لا يجري. خب خيار الحيوان قلنا من باع حيوانا لو ثبت له الخيار ثلاثة أيام، خب لو أجرت حيوانا هل يثبت للخيار ثلاثة أيام أيضا؟ يقولون لا، لأن خيار الحيوان أيضا ثبت في البيع فقط، من باع حيوانا مو من أجر حيوانا. مسألة 401 أقلنا واجب المسألة السابقة. إذا حصل الفتح في عقد الإيجار ابتداء المدة، خب هنا في هذه المسألة قد يحصل الفتح في خيار في عقد الإيجار في أول المدة، فلا إشكال، يعني أؤجر الدار للشيخ عون بمئة دينار ثم بعد دقيقة نفسخ البيع أو نفسخ الإيجار عفوا، خب هنا لا إشكال، المسألة منتهية بعد، واضح؟ خب إذا حصل الفسخ في أثناء المدة ما هو الحكم؟ يقول وإذا حصل فسخ الإيجار في أثناء المدة فالأقوى كونه موجبا لانفساخ العقد في جميع المدة. يعني شنو في جميع المدة؟ يعني فيما مضى منها وفيما سيأتي، ما سبق منها وما بقي. يعني آجرت الدار للشيخ عن 100 دينار وفتحنا العقد، حصل الفسخ في وسط الشهر، افترض ان المدة شهر، في وسط الشهر انفتح العقد فتحناه. الان هذا الفسخ، هذا الفسخ يوجب انفساخ العقد في المدة السابقة والمدة اللاحقة، يعني في النصف الاول من الشهر الذي، النصف الذي مضى والنصف الذي بقي. نكمل الآن المسألة يا حسين، لا تستعجل. يقول وإذا حصل أثناء المدة الأقوى كونه موجبا لانفساخ العقد في جميع المدة، يعني ما سبق منها وما بقي. فيرجع المستأجر بثمان المثنى، يعني الشيخون استأجر الدار بثمن 100 دينار، فتحنا العقد، عقد الإيجار في وسط الشهر، هنا الشيخون يسترجع 100 دينار كاملة من غير زيادة ولا نقيصة، وهي الثمن المسمى أو الأجرة المسمى، واضح؟ العوض المسمى. الشيخون يسترجع المبلغ الذي دفعه كاملا. الآن شيخون سكن نصف الشهر، أنا أطلع لا أرجع، لا أربح ولا شيء، يقول وأنا لي أجرة المثل. وضحت الآن مثلا؟ إذن فيرجع المستأجر بتمام المسمى، يعني تمام المبلغ الذي اتفقنا عليه يسترجعه المستأجر إن كان قد دفعه مثلا. وأنا المؤجر ماذا لي؟ يقول وللمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى. ننظر المدة التي فاتت كم؟ نصف الشهر فات. ننظر مدة نصف الشهر كم من الإيجار تكون في السوق، القيمة السوقية. يقول ويكون للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى. فصل. وفيه مسائل في أحكام التسليم في الإيجار. هذه مسألة طويلة لكن لا يوجد فيها شيء معقد، فقط مسألة طويلة لم يقم السيد بتشقيقها، لو شققها لصارت أسهل وأرياح. يقول إذا وقع عقد الإجارة ملك المستأجر المنفعة في إجارة الأحيان. قلنا أن الإجارة على نحوين، إجارة أعمال وإجارة أعيان، ووضحنا المقصود بإجارة الأعيان وإجارة الأعمال قبل قليل. إذا وقع عقد الإجارة ملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان، يعني أنا أجرتك الدار بمجرد عقد الإيجار أنت تملك منفعة الدار، وأنا المؤجر أملك الثمن، أملك العوض. أنا أتسامح كثير وأقول الثمن والأدق والعوض أو الأجرة. يقول إذا وقع عقد الإيجار ملك المستأجر المنفعة في إيجارة الأعيان. في إيجارة الأعمال يقول والعمل في الإيجارة على الأعمال بنفس العقد، التفتوا نفس العقد. شوفوا سارة أنا آتي وأستأجر الدار التي يملكها الشيخ عون، أنا أستأجر الدار التي يملكها الشيخ عون ب10 دنانير. يقول السيد هنا هذه إيجارة أعيان، هنا بنفس العقد أنا أملك منفعة الدار لمدة شهر. وتارة آتي وأستأجر الشيخ حسين لأصبغ الجدار، هنا بنفس عقد الإيجار أيضا، بنفس عقد الإيجار. يقول السيد الخوئي أملك العمل، فالعمل الذي في ذمة الشيخ حسين. خوب يقول ويملك العمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد، واضح يعني بنفس العقد، وكذا المؤجر والأجير. شيخ حسين أجير، شيخ عون مؤجر في مثالين، المثالين الذين ضربناهما منذ قليل، شيخ عون يقال له مؤجر لأنه آجرني الدار، الشيخ حسين يقال له أجير لأنه آجرني عمل نفسه. خب المؤجر والأجير يملكان الأجر بنفس العقد. ألم نجري العقد؟ أنتم الآن تستحقون، كل منكما يستحق مثلا 10 دنانير، ولكن ليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة. أنا المستأجر استأجرت منفعة الدار أو استأجرت منفعة العمل، منفعة شيخ حسين مثلا، ليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة والعمل، منفعة يعني منفعة الدار والعمل يعني عمل الشيخ حسين في مثالنا عمل الأجير يعني، ولكن ليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة يعني منفعة العين والعمل يعني عمل الأجير إلا في حال تسليم الأجرة. إذا دفعت إليك الأجرة لي أن أطالبك بماذا؟ بالعمل يا شيخ حسين. إذا دفعت الأجرة إلى الشيخ عون لي أن أطالبه بمنفعة الدار، أما إذا لم أدفع إليه الأجرة فليس لي أن أطالبه بها، إذا لم أدفع إليه الأجرة ليس لي أن أطالبه بالمنفعة. وليس للأجير والمؤجر، شيخ عون وشيخ حسين، شيخ حسين أجير، شيخ عون مؤجر، متدي؟ لكن تكون المثالين، شيخ عون أجرني داره والشيخ حسين أجرني عمل نفسه وهو صبغ الجدار مثلا. وليس للأجير والمؤجر المطالبة بالأجرة إلا في حال تسليم المنفعة. نفس الكلام، أنا ليس لي أن أطالب وأنتم ليس لكم أن تطالبوا. وليس للأجير والمؤجر المطالبة بالأجرة إلا في حال تسليم المنفعة. واضح بعد المسألة. خب ويجب على كل منهما، خب أنا الآن هذه الأموال دين علي إليكم، إليكما، لا بد لي أن أدفع الأجرة إلى المؤجر والأجرة إلى الأجير لأن هذين بعد ليست ملكا لي. يقول ويجب على الأجير، عفوا، ويجب على كل من وصلنا، ويجب على كل منهما تسليم ما عليه تسليمه، يعني أنا أسلم الأجرة والشيخان يسلمني منفعة الدار مثلا، أنا أسلم الأجرة للشيخ حسين والشيخ حسين يسلمني العمل مثلا، ويجب على كل منهما تسليم ما عليه تسليمه إلا إذا كان الآخر ممتنعا عن شيخ حسين، ممتنع عن تسليم العمل، لا يجب علي أن أنفع المبلغ هنا. بعد ذلك يأتي سؤال، كيف تكون تسليم، كيف يكون تسليم المنفعة؟ في كلا الموردين أنا استأجرت الشخص ليقوم بعمل معين. العمل الأول أن يقوم الشيخ حسين بإيصالي مثلا، خلينا نقول من قم إلى طهران، فإذا أوصلني إلى طهران فقد قام بالعمل وأتمه، وهذا العمل هنا لا يتعلق بالعين. تفهمون المسألة؟ في كلا الموردين يتكلم عن الإجارة على العمل. أنا سار أستأجر شيخ عون ليوصلني أو شيخ حسين ليوصلني إلى طهران، طب إذا أوصلني إلى طهران فقد تم العمل، سلمني العمل، بعد لا يوجد شيء يعطيني إياه يحمله في يدي، صحيح؟ خب وسار يكون الاستئجار على العمل بأن أستأجره ليخيط الثوب، هنا يكون التسليم بأن يخيط الثوب ويتم خياطتها ويعطيني إياها. تفهمتون؟ يقول ويكون، يقول وفيما يتعلق بالعين، هذا أنا أستأجرك لتخيط الثوب، هذا عمل لكن هذا العمل يتعلق بالعين خلاف العمل السابق، العمل السابق لا يتعلق بالعين بل يتعلق بماذا؟ العمل السابق يتعلق بإيصالي منكم إلى طهران، هذا أستأجرك لتوصلني إلى طهران، خب لا يمكن أن تسلمني شيء، التسليم هنا يكون بإيصالي إلى طهران فقط. أما في المثال الثاني وهو خياطة الثوب فالعمل يتعلق بماذا؟ بثوب، بعين. فأنت إذا قمت بخياطة الثوب على وجهها وأعطيتني الثوب فقد سلمت العمل. يقول ويكون التسليم فيما يتعلق بالعين بماذا؟ بتسليم العين، بمعنى التخلية بينها وبين المالك مع إتمام العمل فيها، مع خياطتها مثلا. نقطة، وليس للأجير المطالبة بالأجرة قبل إتمام العمل. قبل أن تكمل خياطة الثوب ليس لك أن تطالب بالأجرة إلا إذا كان قد اشترط تقديم الأجرة صريحا. قال قبل أن أخيط الثوب تعطيني الأجرة مثلا إذا اشترط ذلك، أو كانت العادة جارية على ذلك، العادة أنه قبل أن تخيط الثوب أعطيك، هنا لك أن تطالب. أو كانت العادة جارية على ذلك. وكذا ليس للمستأجر المطالبة بالعين المستأجرة أو العمل المستأجر عليه مع تأجيل الأجرة. أنا المستأجر ليس لي أن أطالبك ليس لي أن ماذا أن أطالبك بالعين المستأجرة أو العمل الذي استأجرتك عليه إذا أخرت الأجرة، بل لابد أن أدفع الأجرة أولا ثم أطالبك، إلا إذا كان قد شرط ذلك، إلا إذا كان المستأجر قد شرط ذلك، يعني شرط أن يؤخر الأجرة ويستلم العين المستأجرة مسبقا. مثلا الآن أنت تتصل إلى التاكسي وتقول له أوصلني إلى طهران، هل يحق له أن يقول أعطني المبلغ الآن؟ لا يحق له. خب أنت يحق لك أن تقول له أوصلني إلى طهران ثم أعطيك المبلغ، لأن العادة جارية على ذلك، على أن الراكب لا يرفع المبلغ إلا إذا وصل، مو كذي؟ خب هنا يقول وكذا ليس للمستأجر المطالبة بالعين المستأجرة أو العمل المستأجر عليه مع تأجيل الأجرة إلا إذا كان قد شرط ذلك، وإن كان ذلك لأجل جريان العادة عليه. جرت العادة على أنه ماذا؟ إذا وصلت أنا إلى طهران أرفع المبلغ، أليس كذلك؟ وإذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة، حتى الآن جت مشكلة، شيخ عون يمتنع عن إعطاء المنزل، أنا استأجرت المنزل منه وهو يمتنع، في حين أنا أقول له تفضل هاي المبلغ موجود، انت أعطني العين وأعطيك المبلغ، هذا المبلغ. يقول وإذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة مع بذل المستأجر الأجرة، مع بذل المستأجر الأجرة، أنا أبذل الأجرة ها، لكن الشيخ عون يمتنع عن إعطاء العين المستأجرة. هنا جاز للمستأجر، جاز لي أنا، يقول السيد الخوي يجوز لي أحد خيارات ثلاثة. ما هي الخيارات الثلاثة؟ يقول الخيار الأول أن أجبر الشيخ عون على تسليم العين، لأني بمجرد العقد ملكت المنفعة، منفعة المنزل، فلي أن أضرب الشيخ عون مثلا أو أخذ العين بالقوة مثلا أجبره. إذا الخيار الأول أنه للمستأجر إجباره على تسليم العين بأي كيفية كانت ولو بالتهديد، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني كما جاز، هاي هو الخيار الثاني، كما جاز للمستأجر الفسخ وأخذ الأجرة، لي أن أفسخ وأسترجع الأجرة، أقول أنت لا تقبل لا تدفع أنا أفسخ المعاملة، هذا هو الخيار الثاني. يقول كما جاز له الفسخ وأخذ الأجرة إذا كان قد دفعها، إذا كنت قد دفعت الأجرة أسترجعها، إذا لم أدفعها أقول لا أسترجع شيء بعد. الخيار الثالث، ما هو الخيار الثالث؟ يقول وله الإبقاء، وله إبقاء الإجارة والمطالبة بقيمة المنفعة الفائتة. لأن لا أفسخ الإجارة، خب أنت أنا استأجرت الدار لمدة شهر، أنت الآن لم تسلمني الدار، بدأ الشهر، هذه المنفعة تفوتني، وهذه المنفعة التي تفوت لها قيمة السوق أم ليس لها قيمة؟ نعم، لأن لا أفسخ المعاملة وأعطيك الأجرة كاملة، أعطيك العشرة دنانير كاملة يا شيخ عون، غاية الأمر العشرة الدنانير هي قيمة الإيجار، ثمن الإيجار، عوض الإيجار. غاية الأمر إذا دفعت إليك المبلغ وطالبك بماذا؟ بأجرة المثل عن المنفعة التي فوتها علي. أنت عندما لم تعطيني الدار لم أتمكن من أخذ المنفعة التي هي ملك لي، أنت فوتت علي المنفعة. يقول وله إبقاء الإيجار على حالها والمطالبة بقيمة المنفعة الفائتة. فاصلة واضحة المسألة بعد. يقول وكذا إذا دفع المؤجر العين ثم أخذها من المستأجر بلا فاصل. شيخ حون أعطاني الدار ثم في نفس الوقت بسرعة أخذها مني وطردني من الدار. الكلام هو الكلام، وضحت الآن المسألة. يقول وكذا إذا دفع المؤجر العين للمستأجر يعني ثم أخذها من المستأجر بلا فاصل أو في أثناء المدة فوت علي المنفعة بلا فاصل، أعطاني إياها وفي نفس الثانية أخذها مني، فاتتني المنفعة. شيخ ما أخذت المنفعة، أنا استفدت من الدار، أنا استأجرت الدار شهر، مو في أول الشهر أعطاني المفتاح، استلمت المفتاح في نفس اللحظة أخذه مني. استفدت شيخنا، استفدت أي منفعة الفائتة شيخنا؟ أنت ما توجهت إلى المنفعة الفائتة، أي منفعة؟ ما استفدت إذا للمنفعة الفائتة أي منفعة تكلم؟ أنا لي منفعة الدار أو ليس لي منفعة الدار؟ فاتت علي هذه المنفعة أم لم تفت؟ أنا لي منفعة الدار طوال هذا الشهر، شهر رمضان، فاتتني أم لم تفتني؟ خب لي أنا لي ماذا؟ لي المنفعة الفائتة هنا، فاتت أو لم تفت؟ شفت ماذا يقصد بالمنفعة الفائتة؟ خب أو في أثناء المدة في وسط الشهر. أعطاني المفتاح في أول شهر رمضان ثم في وسط شهر رمضان أجا وأخذ المفتاح مني. أيضا الكلام السابق يأتي مع بعض التفصيلات. يقول ومع الفسخ في الأثناء يرجع بتمام الأجرة. ومع الفسخ في الأثناء، لو فسخ في الأثناء يرجع بتمام الأجرة وعليه أجرة المثل لما مضى. أنا لو اخترت الفتح في أثناء المدة مثلا علي أجرة المثل للمدة التي فاتت، خب وأسترجع تمام الأجرة التي دفعتها للشيخ هون. فسقت أنا في وسط الشهر، أسترجع تمام المبلغ، تمام العشرة دنانير، وأعطيه خمسة دنانير مثلا أو أجرة المثل بشكل أدق بدل المدة الفائتة، وعليه أجرة المثل لما مضى. فاصلة. كان الكلام السابق عن ماذا؟ عما لو امتنع من؟ امتنع المؤجر عن تسليم العين المستأجرة. خب لو امتنع كان الكلام عن امتناع المؤجر عن تسليم العين المستأجرة. خب الآن لو امتنع المستأجر عن تسليم الأجرة، الكلام السابق في عينه يأتي هنا، لكن تنقلب المسألة. وكذا الحكم فيما إذا امتنع المستأجر من تسليم الأجرة مع بذل المؤجر للعين المستأجرة. الشيخ عون يقول تفضل هذا المنزل موجود بس انت تدفع المبلغ، أنا امتنع عن دفع المبلغ. نفس الكلام السابق، الخيارات التي كانت لي سابقا تأتي الآن لكن تكون للشيخ عون. مسألة 402، إذا كان العمل المستأجر عليه في العين التي هي بيد الأجير كالثوب، أنا استأجرت الشيخ عون ليخيط لي الثوب، ملتفتين المسألة؟ استأجرك يا شيخ عون لتخيط هذه الثوب لي، الخياطة عمل. إذا كان العمل المستأجر عليه في العين، هذه العين التي هي بيد الأجير بيد الشيخ عون، فتلفت العين، تلفت الثوب بعد تمام العمل، يعني الشيخ عون خاط الثوب وأكمل خياطتها، لما انخاطها واكملت خياطتها احترقت الثوب. يقول فتركت العين بعد تمام العمل قبل دفعها الى المستاجر، قبل ان يعطيني اياها تركت. خب تركت لك بتفريط من الشيخ عون، يعني الشيخ عون ترك الثوب بالقرب من النار فاحترقت، وتارة من غير تقصير نزلت صاعقة من السماء فأحرقت الثوب. شيخ عون ما قصر في شيء، صحيح؟ خب هنا من غير تقصير، من غير تفريط، يقول من غير تفريط استحق الأجير المطالبة للأجرة. شيخ عون له أن يطالب، يقول اعطيني 5 دنانير ثمن خياطتي للثوب مثلا، مع أني لم أخذ الثوب، لكن خب عمل هذا قام به الشيخ عون، وهذا العمل ليس بالمجان، صحيح؟ خب يجب علي أن أعطيه الثوب. خب فإذا كان أجيرا على خياطة ثوب فتلف الثوب بعد الخياطة وقبل دفعه إلى المستأجر استحق الأجير مطالبة الأجرة. فاصلة. وضحت الآن المسألة؟ لك أن تطالب تقول يعطيني 5 دنانير بدل خياطة الثوب، ويجب علي أن أعطيك هنا. أنا ما أخذت الثوب صحيح، لكن ركز أن ثلاث الثوب كان من غير تقصير من الشيخ عون. أما لو هو أحرقها واضح أنه ليس له شيء، بل هو يضمن هنا قيمة الثوب. يقول فإذا كان الثوب مضمونا على الأجير استحق عليه المالك قيمة الثوب مخيطا. الثوب متى يكون مضمونا على الأجير؟ سيأتي إن شاء الله أن الأجير إذا كان أمينا على الثوب فهو ليس بضامن، الأمين لا يضمن إلا مع التقصير، إنما يتصور أن يكون الأجير ضامنا في حالتين. الحالة الأولى كما لو كان الأجير مقصرا في حفظه للثوب مفرطا، فإن الأمين لا يضمن في حال فيما إذا لم يفرط، ولكنه الآن قد فرط قصر في حفظ الثوب وهنا يضمن. هذه الحالة. الحالة الثانية لو اشترط عليه المستأجر أن يكون ضامنا للثوب، وهنا قلنا لا يصح لأن الأمين لا يضمن، لكن هناك حالات معينة أو كيفية معينة ربما سيستعرض لها إن شاء الله في الدرس القادم، ربما في الدرس القادم أو الذي بعده يأتي تعرض إلى اشتراط المستأجر لضمان العين على الأجير. هناك سيأتي أنه هل يصح في مسألة 418 وما بعدها أن المستأجر هل يضمن أو لا يضمن، سيأتي التكلم عن هذه المسألة. وهناك في بعض الصور سيأتي أنه يضمن لكن بكيفية خاصة. الآن نقول لو كان ضامنا، يقول استحق عليه المالك قيمة الثوب مخيطا، يستحق عليه المالك قيمة الثوب مخيطا، يعني ننظر الثوب إذا كان مخيطا كم قيمته. افترض أن الثوب المخيط قيمته 20 دينار، لنقول يجب على الأجير أن يدفع 20 دينار للمستأجر، والمستأجر ماذا يدفع للأجير؟ يدفع له 5 دنانير ثمن خياطة الثوب. واضح؟ يقول فإذا كان الثوب مضمونا على الأجير، يعني الأجير ضامن للثوب، خب استحق عليه المالك، يعني المالك له أن يطالب الأجير بقيمة الثوب مخيطا. ننظر إلى قيمة الثوب إذا كان مخيطا كم، فنعطيه للمالك، وإلا يعني إذا لم يكن مضمونا لم يستحق عليه شيئا. التفت للمسألة؟ خب وإلا لم يستحق عليه شيئا، يعني لم يستحق الأجير، لم يستحق المستأجر أن يطالب الأجير بشيء، لأن الأجير، لأن الأجير هنا ليس بضامن بعد. المسألة 403، يجوز للأجير بعد إتمام العمل حبس العين. شيخ عون خاف الثوب، يجوز له أن لا يعطيني إياها، يقول أنا لا أعطيك إياها إلا إذا دفعت الثمن. يجوز للأجير بعد إتمام العمل حبس العين إلى أن يستوفي الأجرة. خب في هذه الحالة أنا رحت للشيخ قلت له أعطيني الثوب، قال ادفع المبلغ وسأعطيك الثوب. أنا لم أدفع المبلغ. خب بعد خلال هذا إلى مدة أسبوع، خب خلال هذا الأسبوع ثلاثة الثوب، وإذا حبسها لذلك يعني حبسها لذلك من يعني من أجل أن يستوفي الأجرة فتلفت من غير تفريط لم يضمن. خب مسألة 404، إذا تلفت العين المستأجرة قبل انتهاء المدة، إذا تلفت العين المستأجرة قبل انتهاء المدة، يعني أنا استأجرت الدار لمدة سنة بكم؟ بمئة دينار. استأجرت الدار من الشيخ خان لمدة سنة بمئة دينار. بعد شهر حصل زلزال وانهدمت الدار، ما موجودة بعد الدار. خب بطلت الإيجار، بطلت الإيجار. فإن كان السلف قبل القبض أو بعده بلا فاصل لم يستحق المالك على المستأجر شيء. بطلت الإيجار، ظاهره أن بطلان الإيجار ماذا؟ من الأصل، يعني من أول حصولها، مجري من متى؟ نسأل الآن مسألة شيء بالخوئي، بطلت الإيجار متى؟ ظاهره أن البطلان من الأول، لكن سيأتي إن شاء الله أن البطلان من حين ماذا؟ من حين السلف، من حين انهدام الدار مثلا. تفهمون المسألة؟ يقول إذا تلفت العين المستأجرة قبل انتهاء المدة بطلت الإيجار. خب نسأل السيد الخوي، تبطل الإيجار متى؟ من الأول أو من حين الانهدام؟ سيأتي إن شاء الله مزيد توضيح، لكن هنا أقول بشكل مختصر أن بطلان الإيجار من حين انهدام الدار، يعني تصح الإيجار فيما سبق وتبطل فيما لحق. عرفنا المسألة؟ تصح الإيجار بالنسبة إلى الشهر الذي مضى. أنا استأجرت الدار من الشيخ حون لمدة سنة، فسكنت فيها ستة أشهر مثلا أو أربعة أشهر، وبقيت كم؟ وبقيت ثمانية أشهر. خب تصح الإيجار بالنسبة إلى الأربعة أشهر وتبطل بالنسبة إلى الثمانية أشهر. بطلت الإيجار. فإن كان التلف قبل القبض أو بعده بلا فاصل لم يستحق المالك على المستأجر شيئاً. يعني أنا استأجرت الدار، قلت للشيخ أنا أستأجر هذه الدار بمئة دينار، هو قال قبلت. عندما قال الشيخ أنا قبلت حصل زلزال في نفس اللحظة وانهدمت الدار، هنا صار التلف قبل القبض صحيح او بعد القبض بلا فاصل، بمجرد ان استلمت الدار في نفس اللحظه انهدمت، فتحت الباب فانهدمت الدار. خب هنا لم يستحق المالك شيئا، ليس له ولا فعل، لم يستحق المالك على المستاجر شيئا. ليش؟ لان المستاجر لم يستوفي منفعه العين هنا. انا المستاجر لم استوفي منفعه العين هنا. هل أخذت منفعة العين؟ لا، لم أأخذ منفعة العين فاصلة. وإن كان بعد القبض بمدتين، مفهومين؟ وإن كان بعد القبض بمدتين، يعني قبضت العين بعبارة أدق قيل يفصل بين حالتين. الحالة الأولى أن يكون تلف العين مباشرة بعد العقد وقبل التسليم، او بعد التسليم مباشرة، المهم انني لم استفد من العين، هنا تبطل الإيجار كاملة. خب لو استفدت من العين في بعض الفترة، يقول وان كان بعد القبض بمدتين كان للمستأجر الخيار في فسخ الإيجار. اذا هنا عندما قال سابقا بطلت الإيجارة، تبطل الإيجارة كاملة اذا كان لم يستلم شيء. أما إذا استلمها وبقي فيها مدة لا تبطل كاملة، بل هناك خيار يقول: وإن كان بعد القبض بمدة كان للمستأجر الخيار في فسخ الإيجار. أنا المستأجر لي الخيار في ماذا؟ في فسخ الإيجار. أفسخ الإيجار. طب إذا هنا فإن فسخ المستأجر رجع على المؤجر بتمام الأجرة المسماة، وعليه المؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى المدة الماضية. شوفوا أنا عندي خيارين، شوفوا أنا سكنت في الدار 4 أشهر ثم انهدمت، بقيت 8 أشهر، بكم أنا استأجرتها مثلا؟ ب12 دينار، مسكتين الأجرة 12 دينار. خب سكنت في الدار كم؟ 4 أشهر، بقيت لي 8 أشهر لم أسكنها. يقول السيد الخوي رحمة الله عليه: أنا هنا مخير بين أمرين، بين أن أفسخ المعاملة وبين أن أمضي المعاملة. خب إذا فسخت المعاملة، يقول: فإن فسخ العقد يعني رجع المستأجر على المؤجر بتمام الأجر المسمى، أسترجع تمام ال 12 دينار من الشيخون، إن كنت قد دفعتها إليه أسترجعها لأكملها. خب وماذا أدفع للشيخون؟ خب أنا سكنت في الدار 4 أشهر. يقول: ادفع للشيخون أجرة المثل بالنسبة إلى سكنت في الأربعة أشهر، أرفع له أجرة المثل، يعني القيمة السوقية، الأجرة السوقية، الأجرة المتعارفة في السوق. طب رجع المستأجر على المؤجر بتمام الأجرة المسمى فاصلة، وعليه للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى المدة الماضية فاصلة. وضحت بعد؟ طب هذا إذا فسخ. طب إذا لم يفسخ؟ يقول: وإن لم يفسخ قسطت الأجرة، ما فسخت أنا. خب ننظر كم مضت من المدة 4 أشهر، وكم بقيت من المدة 8 أشهر. طب أنا دفعت للشيخ 12 دينار، أسترجع من 12 دينار بقيمة 8 أشهر التي بقيت، يعني أسترجع 8 دنانير في مثالنا هذا. يقول: وإن لم يفسخ قسطت الأجرة، يعني قسمت الأجرة على النسبة، وكان للمالك يعني للشيخ عون حصة من الأجرة على نسبة المدة التي فاتت، مضت 4 أشهر، يستحق الشيخ عون من المبلغ بمقدار 4 أشهر، يعني 4 دنانير فقط في هذا المثال، وأنا أسترجع 8 دنانير المتبقية. وكان للمالك حصة من الأجرة على نسبة المدة فاصلة. ثم يقول السيد: خب هذا الكلام السابق صحيح، لكن إنما يصح إذا تلفت العين كاملة، انهدمت الدار كاملة، أما إذا انهدم نصف الدار يصير أو ما يصير؟ يقول: هذا الكلام السابق صحيح إذا تلفت العين بتمامها، وأما إذا تلف بعضها ولم يمكن الانتفاع بالبعض الذي تلف، فقط يمكن الانتفاع من البعض الباقي، هنا تبطل الإجارة بنسبته من أول الأمر أو في أثناء المدة، على حسب التفصيل المتقدم. أيضا نفس التفصيل السابق يأتي هنا: أنا استأجرت الدار كاملة، استأجرت المنزل كاملا، انهدم النصف الشمالي من المنزل، بقي النصف الجنوبي. يأتي الكلام السابق يقول هنا تبطل الإجارة بنسبة النصف. خب تارة يكون انهدام النصف الشمالي في أول البيع، في أول الإجارة، وتارة يكون في وسط الإجارة. الكلام السابق يأتي بعينه، التفصيل الذي مر سابقا يأتي بعينه، لكن سيكون البطلان بالنسبة إلى نصفها فقط. وهنا ويثبت الخيار للمستأجر حينئذ أيضا. أي خيار هذا عاد؟ أي خيار؟ قال: ويثبت الخيار للمستأجر حينئذ أيضا. يتكلم عن أي خيار؟ خيار تبعض الصفقة. أحسنت، خيار تبعض الصفقة، لأني استأجرت العين كاملة، الآن لم يبق لي منها إلا النصف، أنا لم أستأجر النصف فقط، استأجرت العين كاملة، يقول ويثبت الخيار للمستأجر حينئذ أيضا. خب مسألة 405 يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.